أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضيعها الشيقة هي تحت عنوان الإيمان الثابت في زمن كهذا، وقد تأملنا في حلقة سابقة في الجزء الأول من موضوع عنوانه التعامل مع الأضداد، على أن نكمل الجزء الثاني في حلقة اليوم بفم القصة شالي قسطى. لذا نرجو أن تفتحوا قلوبكم لما سوف يكلمنا به في ضوء الكلمة الإلهية.
إن ترك أمر الانتقام لله لا يعني الاستسلام وعدم التيقظ، فإنه إن كنا لا نتيقظ ونحترس ونحذر بما فيه الكفاية، فإن الأضداد المتوحشين سينهون الخدمة ويوقفون تقدمها.
أهلا بكم مستمعي الكرام من جديد في حلقة مميزة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. لقد قدم القصد شالي قسطى في الحلقة السابقة بعضا من أسباب المقاومة التي ينتهجها بعض الأشخاص، وهو اليوم سيتناول أسلوب التعامل مع المقاومين متخذا الرسول بولس مثالا لنا في ذلك، فنرجو أن نصغي بكل قلوبنا إليه متتبعين القراءة الكتابية في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع ابتداء بالآية التاسعة لغاية الآية الثامنة عشرة.
مستمعي، لقد كان ديماس مرتدا ومقاوما خجولا، لكن من ناحية أخرى يظهر الإسكندر النحاس سلوكا عدوانيا وهجوميا مخاصما ومفتريا ضد بولس. لا بد من الإشارة إلى أنه يجب ألا نتوقع من الناس أن يتأثروا ويؤمنوا بالمسيح من دون مقاومين ومن دون أضداد، فعلينا أن نلبس الواقعية فيما نعيش حياة الإيمان. فلا بد من مقاومة، لا مناص من أضداد، لا مفر من إساءة الفهم. يوجد دائما من يشوهون ويحرفون التعليم، يوجد من سيهاجموننا كأشخاص على نحو شديد ومؤلم، وعلى الرغم من براءتنا وشفافيتنا وخلونا من سوء النيات، يستمر أولئك الإسكندرون بالافتراء علينا وتشويه سمعتنا، وكأن الأمر حقيقي. لكن أتعرفون أنه كلما مر الوقت قدرت شخصية الرسول بولس أكثر فأكثر، فعلى الرغم من الشرور الكثيرة التي واجهها استطاع أن يكمل ما ابتدأ به ويتعامل مع الأمور بالطريقة الملائمة. ولكن كيف عالج الرسول المقاومة التي واجهها؟ كيف تصرف إزاء الأضداد الذين أظهروا له شرورا كثيرة؟ لقد عالج الأمر أحبائي بواقعية وإيجابية وموضوعية وثبات وصرامة، وهذا ما جعل من الحل حلا متوازنا وصحيحا. أولا عالجه بواقعية، ففي كلتا الحالتين عند كلا الطرفين حدد الرسول هوية المقاوم. الأول كان اسمه ديماس والثاني اسمه اسكندر النحاس. وبالمناسبة أقول لكم إنني ممتن جدا لأن الله لم يعد يوحي بكتابه المقدس. أتعرفون لماذا؟ كي لا يكون اسمي أو اسم أي منكم بجانب اسمي ديماس وإسكندر. عودا إلى ديماس الذي ترك بولس وهجره، وكأني بالرسول يقول ما معناه: إن ديماس صار بعيدا وإني لأعلن هذا وأقره بواقعية، ثم إني أعترف بأن إسكندر قاومني بشدة وها إنني أواجه ذلك بانفتاح. مستمع الكريم، أتعيش في عالم من الأوهام والأحلام؟ واجه الحقيقة، فإن اختار بعض مقاومتك ومهاجمة اقتناعاتك وإيمانك فاقبل ذلك وكن واقعيا. الملاحظة الثانية: هي أن الرسول واجه الأمر بإيجابية. إذن عالج الأمر أنت أيضا بإيجابية. فبولس تعامل مع الأمر بأسلوب الله لا بأسلوب بشري، وخصوصا ما يتعلق بالارتداد عنه في الآية 16. في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم. الجميع تركوني مثل ديماس. هو لم يقل هذا المخبر الواشي القديم أتمنى لو يحاكم، بل قال لا يحسب عليه، لا يحسب عليهم جميعا. من اللافت كيف يتصرف بولس وكيف يعالج الأمور، ففيما هو قوي وصارم وعلى ناحية كبيرة من الثبات يتمتع أيضا بقدر كبير من رحابة الصدر والتسامح. فهو لم يحفظ الإساءة والمغالطة التي ارتكبت بحقه. من ناحية أخرى، عندما أتى على ذكر إسكندر قال في الآية 14 ليجازه الرب حسب أعماله، أي ليعاقبه الرب حسب أعماله. أرجو أن تنتقلوا معي إلى رسالة رومي الأصحاح 12. بالمناسبة أقول إن رد الصاع صاعين لأمر سهل للغاية، فإني قد أعدت القصة التالية على مسامعكم مرات عديدة، لكن في الإعادة إفادة. بعد أن علمت السيدة بمرضها أمسكت ورقة وأخذت تدون بعض الأسماء، فقال لها الطبيب لست بحاجة لأن تكتبي وصيتك الأخيرة، فأنت تعانين فقط من مرض الكلب وتمكن معالجته. فأجابته هذه ليست وصيتي، إنني أدون أسماء الأشخاص الذين أنوي عضهم. فالرسول لم يقل إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة وسوف يرى ردي الموجع. رسالة رومي الأصحاح 12 الآية 17 يقول الرسول نفسه لا تجاز أحدا عن شر بشر. وعندما يقول بولس مثل هذا الكلام فإنه يقوله عن اختبار، عن حياة معيشة، فقد كان الرجل الأكثر انسجاما مع نفسه. لا تجاز أحدا، لا أحد أيا كان. ويتابع بالقول في الآية 18 إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لاحظوا التعبير جميع الناس، أي الجميع دون ما استثناء. الآية 19 لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فالرسول بولس أستاذ في ذلك ومعلم يعيش ما يعلمه تماما، وكأن به يقول يا رب أنت قاضه، أنت طارده، أما أنا فلن أفعل، سأترك الأمر في عهدتك. وأقول لكم إنني لا أحسد إنسانا يلاحقه الرب. أرجو أن تنتقلوا معي إلى العهد القديم، وتحديدا إلى سفر الأمثال الأصحاح 16 الآية 7 إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. يا لها من آية رائعة حقا. فإن كنا فعلا نعيش حياة ترضي الله، فإنه يحول قلوب أعدائنا إلى مسالمتنا وعقد صلح معنا. عودا إلى رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح 4 الآية 14 حيث يقول الرسول ليجازه الرب. الآية 17 ولكن الرب وقف معي. الآية 22 الرب يسوع المسيح مع روحك. من اللافت أن الكلمة الرب ترافق هذه الآيات الثلاث، فالرب إذن كان هناك مع بولس مرافقا إياه طوال الطريق. الرب يسوع المسيح، الرب إلهنا، الرب يسوع. وكأن ببولس يقول ما معناه، أنا أعيش حياتي أمامك يا رب، وهذا يجعل من مقاومتهم لي مقاومة لك أنت بالذات. فما دمت وسط إرادتك وضمن مشيئتك، يعني أن الأضداد هم أضدادك أنت أيضا. أنا لا أعرف موقعك تماما مستمعي الكريم، ربما أنت تقف في ناحية المهجوم عليه، ولكن ربما تكون أنت هو المهاجم، ربما أنت عدو لشخص ما، ربما أنت ديماس الحياة أو إسكندر الذي يظهر لخدام الله شرورا كثيرة. مهما يكن من أمر، فإن الرب الآن يكلمك، يوجد مكان للرجوع والتوبة قبل أن تنال جزاء الرب. أما إذا كنت كبولس الذي افتري عليه من قبل آخرين كديماس وإسكندر، فإنني أحثك الآن أن تتخلى عن حملك وتضعه على الرب. لا تحقد ولا تتحامق برد الصاع صاعين والعين بالعين، لأن ذاك من شأنه أن يرتد عليك بالمرارة فتغدو نقادا وشكاكا. هذا يحتاج لأن نتخلى عن حقوقنا أحيانا. أخبرني صديق لي عن حادثة جرت معه عندما كان في 8 من عمره، حين اصطحبته والدته إلى الكنيسة بعد دعوتها لحضور اجتماع للهيئة العامة، أو كما نسميه نحن اجتماع عمل. هناك كان مضطرا أن يجلس وسط مجموعة من الكبار في وضع صعب ومتأزم للغاية. لم يكن صاحبي مهتما بما سمعه، لكن ما علق في رأسه هو تلك الكلمات التي قالها أحدهم حين وقف وهز قبضته وصرخ قائلا: لا يهمني ما يفعله الآخرون منكم، أنا أطالب بحقوقي، هذا كل ما أريده، أريد حقوقي. وكان يجلس أمام صديقي الصغير في القاعة نفسها رجل شبه أصم، لم يستطع سماع ما قاله الأخ المنفعل المطالب بحقوقه، فوضع يده وراء أذنه ليغير مسار سمعه وقال: ماذا قلت يا أخي؟ إذ ذاك رفع الأخ صوته بأشد انفعال وقال: قلت إنني لا أطالب بسوى حقوقي، هذا كل ما أريده. فأجاب الأخ شبه الأصم وقال: حقوقك يا أخي؟ أهذا ما تريده حقوقك؟ لماذا؟ فالرب يسوع لم يأتي لينال حقوقه، بل جاء لكي يأخذ أخطاءنا، وقد أخذها كلها. وهكذا خيم هدوء مطبق للحظات، قطعه همسات الأخ الذي كان منفعلا، إذ حنى رأسه مقطبا جبينه وقال: أنت محق يا أخي، أنت فعلا على حق، قرروا ما ترونه أنتم مناسبا. ثم جلس في مكانه. أنت تطالب بحقوقك مستمعي؟ لماذا؟ ماذا لو حصلت على أخطائك ومغالطك؟ وأقول لك إنك لن تجد مكانا يسعها، فشكرا للرب لأنه اهتم بكل أخطائنا بالنعمة. تقول الآية 9 في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 8: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. إن نعمته عظيمة حقا، والمطالب الوحيدة التي يجب أن نعلنها هي مطالب نعمة الله. إن الحياة في سباقها المحموم تطالب بالحقوق وتحثنا على المطالبة بما نظنه من حقنا أيضا، ولكن عندما ننظر إلى عمل المسيح في الصليب ننال خزي الوجوه وتنتفي مطالبنا أمام مطالب نعمة الله. كتب أحدهم يقول: أنا مستعد أن أقبل ما تعطيه، أنا مستعد أن أخسر ما تمسكه، أنا مستعد أن أتخلى عما تأخذه، أنا مستعد أن أعاني ما تسدده من بلاء، يا رب أنا مستعد أن أكون ما تأمر به، أنا فعلا مستعد. هل يعني هذا أن أكون غير مبال بالإساءة التي توجه إلي؟ هل يعني هذا أنني يجب أن لا أعنى بالتشهير الذي تتعرض له سمعتي من قبل أخ أو أخت؟ إني ألفت انتباهكم إلى أن الرسول كان صارما بالإضافة إلى تنازله عن حقوقه. الآية 15: فاحتفظ منه أنت أيضا. وكأني به يقول لتيموثاوس هذه الكلمات: يا صديقي الشاب، إن أيامي لمعدودة وساعاتي أوشكت على النهاية، سأرحل إذ لم يتبقى لي الكثير من الوقت في روما. من أجل ذلك أحذرك وأحذر من معك من إسكندر النحاس، إذ إنه ربما يسبب لكم المتاعب والشقاء. قدم إلي أحد القصوص الكبار المتقاعدين نصيحة حكيمة عندما قال لي: يا تشارلي، سيكون هناك أعداء، وبعض منهم ينوون وقف مسيرة الخدمة. هؤلاء في نيتهم شرور كثيرة، لكن دع الله يتعامل معهم، وفي الوقت عينه دون سجلا بما يفعلونه، فمتى احتجت إليه يمكنك مراجعته للوقوف في وجوههم. هذه كانت نصيحة قسيس واجه الكثير من الأذى في خدمته، وفي مناسبات عديدة وجد أنه من الضروري إبقاء سجل للوقائع لكي يعلن الحق متى اقتضت الحاجة. فكن حذرا مستمعي، كن متيقظا. إن ترك أمر الانتقام لله لا يعني الاستسلام وعدم التيقظ، فإنه إن كنا لا نتيقظ ونحترس ونحذر بما فيه الكفاية، فإن الأضداد المتوحشين سينهون الخدمة ويوقفون تقدمها. فالرسول حذر تيموثاوس من إسكندر النحاس وأمثاله. من ناحية أخرى، يوجد مخاوف كثيرة من أن نصبح ممسحة للأرجل، أعذروني على هذا التعبير، فما من أحد يريد أن يسير الآخرون على جسده، أو يصل أحدهم بعبوره على هيكله العظمي. فنحن بالنتيجة أولاد الله، فكم يكون الأمر صعبا عندما نكون بجانب الحق. لكن شكرا لله أن الرسالة لم تتوقف عند الآية 16، بل كتب بولس يؤكد في الآية 17 حقيقة مهمة أرجو أن نقرأها معا: ولكن الرب وقف معي وقواني. إنه هناك، إنه معنا، لقد وقف بجانبي ولم يتركني، هو قواني وشددني، لم يتهمني ولم يخذلني ولم يتخلى عني. لنقرأ الآية 17 بأكملها: ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. يقول المفسرون إن التعبير فم الأسد يعود إلى شخص معين وليس إلى ميدان الصراع الروماني الذي كان يعج بالأسود الجائعة. وهنا لابد من التذكير بأن بولس كان مواطنا رومانيا ولا يمكن أن يرمى وسط ميدان الصراع هذا. لذلك فإن الأسد يمثل شخصا ما لم يستطع أن يلتهم الرسول أو يفترسه. في ضوء هذا، إليك مستمعي النصيحة التالية: طالب بقوة الله التي يقدمها كل يوم، إنها على حسابك. كن متأكدا أن القوة هذه لا يمكن أن تختزنها لأيام قادمة، بل عليك أن تستمدها كل يوم بيومه. فالله لا يهبنا قوة مسبقة، بل يبقيها طازجة ونضرة. فعندما نستفيق في الصباح فنحن نحتاج إلى قوة لذلك اليوم، فلماذا لا نطالب الله بها؟ إن الرب يقول لنا: سأقف معك وإلى جانبك، سأمنحك القوة المناسبة في حينها. ربما يحتاج أمر تسليمنا لله إلى مجهود كبير، لكننا متى فعلنا ننال القوة اللازمة. فإن كنا نريد أن تسير الأمور بأسلوبنا الخاص، أؤكد لكم أننا سنحصل على النتائج التالية: أولاً، نسير في طريقنا لكننا لن نحظى بالاكتفاء، وهذه نتيجة مروعة، فجل ما نريده كبشر هو الشعور بالرضا والاكتفاء. ولكن عندما نشمر عن سواعدنا لنقاتل بقوتنا، فنحن لن نحظى بالسلام، لأننا نشق طريقنا نحن بمعزل عن طريق الله. ونسأل: لماذا تؤلمني معدتي؟ لماذا لا قابلية لي على الطعام؟ لماذا تعاكسني الأمور؟ لماذا الوضع بغيض هكذا مع الآخرين، مع أنني سرت في الطريق التي بدت لي مناسبة؟ ثانياً، نسير في طريقنا والأضداد في تزايد مستمر، فالمقاومة لن تنقص ولن تدع لنا متنفسا. كتبت امرأة حكيمة تقول: بأيد طائشة وعديمة الصبر نتشابك. تلتف حول أعناقنا مخططات الرب وأسلوب عمله، وعندما نصرخ بألم يقول لك ولي: اسكت يا عزيزي، فأنا أفك عقدة تشابكك. فعندما نختار أسلوبنا وطريقنا بعيدا عن فكر الله، فنحن نربط أنفسنا بألف عقدة وألف رباط وألف مشكلة عويصة الحل. ماذا لو نعود أدراجنا؟ ماذا لو نقول للرب: يا رب، لا أريد أن أخوض هذه الحرب بأسلوب الخاص، إن الحرب هي حربك، وأنت تعرف ما هو مناسب وملائم، أنت تعلم البريء وتميزه، أنت تعرف النيات وخفايا القلوب، أسلمك الكل، رتب الأمور بأسلوبك أنت. النصيحة الأولى كانت: طالب بقوته كل يوم بيومه من دون تحفظ. ثانيا: ضع كل الأحداث المستقبلية في يديه من دون خوف. الآية 18 تقول: وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. يا لها من آية، يا لها من كلمات تؤكد الضمان المستقبلي، تؤكد التسليم الكلي الموثوق. كتب أحدهم في كتاب له تحت عنوان المذنبية والنعمة هذه الكلمات الرائعة والمعبرة عن واقع حالنا: جميعنا نسير إلى الأمام على الطريق العام، وأمامنا عن بعد فوق الأفق أحواض وصهاريج كبيرة من الأمل والطموح والأحلام والأشواق، وتصلنا بكل واحدة منها دروب نتوق أن نسلكها بقوة، لكن كل درب من هذه الدروب محروسة بتنين اسمه الخوف. ماذا لو أمسكنا جميعا بالآية 18 وحاربنا تنين الخوف بها ونقول: وسينقذني الرب من كل عمل رديء؟ إن الله قادر أن يغيرنا من أناس مقاتلين ومعاندين وشرسين إلى أناس يسيرون بالإيمان ويتركون الحرب للرب. سلموه أسلحتكم، تخلوا عن مخططات هجومكم، أرخوا بنادق مقاومتكم. دعونا ننحني للصلاة. لا شك أن بعضا منا يواجهون الأضداد ويعانون المقاومة، ولا شك أيضا أن بعضا آخرين يشهرون أسلحة الهجوم بعناد وتصلب رأي وشراسة في وجوه إخوتهم لكي يلحق بهم الشر والضرر. إنه الآن الوقت المناسب ليفحص كل واحد منا قلبه في ضوء الكلمة الإلهية وما سمعناه في هذا اليوم. فلماذا لا نسلم أمورنا لله؟ لماذا لا نستمد منه القوة للصمود والتنازل عن الحقوق والتوبة والرجوع، ونتخلى عن طرقنا لنسير في طريق الله؟ أيها الرب إلهنا، نشكرك من أجل كلمتك المقدسة التي تستخدمها لتغيير حياتنا نحو حياة أفضل تمجدك. نشكرك من أجل رجالاتك العظام الذين كانوا مثالا لنا في مسيرة الإيمان كبولس الذي حسب الكل نفاية وخسارة لكي يربح المسيح يسوع، بالإضافة إلى خطتك الصالحة. نحن لا نستطيع أن نواجه الأضداد وحدنا، فسر أنت بوجهك أمامنا وعبد لنا الطريق بالأسلوب الذي تراه أنت مناسبا. بارك على كل ما سمعناه اليوم في ضوء كلمتك الإلهية، وأعطنا روح خضوع وطاعة للعيش والتطبيق. باسم المسيح نرفع هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب كل سجود وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. ما رأيك مستمع الكريم بالأسلوب الذي اتبعه الرسول بولس في مواجهة الأضداد والمقاومين كديماس واسكندر النحاس؟ مما لا شك فيه أنه لا يمكننا التهرب من مواجهة المقاومين، لكن السر هو في أسلوب معالجتنا الأمور ومدى تسليمنا للرب. إننا نشجعك مستمعي أن تتواصل معنا عبر رسائلك، إذ تشاركنا بأخبارك الروحية واختباراتك المعزية، وكذا بمشاكلك أيضا. كما يسرنا أن نرسل إليك الحلقة التي تريدها من البرنامج مرفقة بكتيب روحي وفقا للحاجة، شرط أن تكتب إلينا. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب، وإلى ذلك الحين نستودعك لعناية القدير وبركته، على أمل اللقاء بك مجددا. الرب يكون معك.